قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لقضية الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، ونقصد بهذا التعبير سبق عدد من الأحاديث النبوية الشريفة بالإشارة إلى كم هائل من الحقائق العلمية التي لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يصل إلى إدراكها في زمن الوحي ولا بعد قرون عديدة من زمن الوحي لعدم توفر أدوات الكشف عن هذه الحقائق العلمية، وخاصة وأن الجزيرة العربية كانت في حالة بدائية لا ينتشر فيها العلم ولا ينتشر فيها التدوين، بالرغم من العرب كانوا قد نبغوا في الشعر والأدب وفي الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، إلا أنهم لم يكن لهم أي قدر من الاهتمامات بالعلم بصفة عامة، ولم يكن العالم كله، يعني ليس فقط جزيرة العرب، لم يكن العالم كله أو العالم كله يعني مهيئا لمعرفة هذه الحقائق العلمية. من هذه الإشارات العلمية الوضاءة في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا دائما أقول أن هذه الإشارات العلمية سواء في القرآن الكريم أو في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست مقصودة بذاتها، لأن الله تعالى يعلم بعلمه الشمولي المحيط أن العقل البشري لا يمكنه استيعاب القضايا دفعة واحدة. العقل البشري كي يصل إلى الحقيقة العلمية محتاج إلى النظر وإلى التأمل وإلى الاستنتاج وإلى الملاحظات العديدة، محتاج إلى التجربة والملاحظة والاستنتاج. لا يمكن للعقل البشري أن يتقبل حقيقة علمية بطريقة كلية بطريقة مباشرة. فنقول أن جميع الإشارات العلمية في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تأتي لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، ولكنها جاءت تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، لأن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان، كي يبقى ربنا تبارك وتعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد. وتأتي هذه الإشارات لتشهد لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وبأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لذلك نقول لم تأتي هذه الإشارات من قبيل الإخبار العلمي المباشر. من هذه الإشارات العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة أخرى من العلامات الكبرى للساعة، إن لم تكن الإشارة الأخيرة، يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، أو تنير أعناق الإبل ببصرة. نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، وبصرة مدينة في جنوب الشام. ويقول صلى الله عليه وسلم أن هذه العلامة من يعني آخر العلامات العشر الكبرى للساعة. وتعجب الناس، يعني كيف تخرج نار من أرض الحجاز تنير أعناق الإبل ببصرة؟ نحن ندرك اليوم أن غرب الجزيرة العربية من اليمن جنوبا إلى الهضبة السورية شمالا مغطى بمساحة هائلة من الطفوح البركانية، سموها العرب الحرات، هذه الطفوح البركانية صخور بازلتية خارجة من صدوع أرضية عميقة أو من فوات بركانية ظاهرة. تمتد هذه الطفوح البركانية لمسافة تزيد عن 180 ألف كيلومتر مربع. اليمن في الجنوب عندهم مدينة اسمها كريتر، وكلمة كريتر يعني المخروط البركاني. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محاطة بحرتين كبيرتين، محاطة بأكثر من 700 فوهة بركانية. حرة خيبر وحدها في أكثر من 400 فوهة بركانية. هذه البراكين ثارت يعني في الزمن التاريخي مرتين على الأقل. المرة الأولى كانت في سنة 21 هجرية 644 ميلادية في زمن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، حتى هدد بخروجه من المدينة إذا لم تتوقف هذه الطفوح البركانية. شاءت إرادة الله أن تمتد إلى شمال مطار المدينة الحالي ثم اتجهت شمالا. لا يعني لم تغرق المدينة المنورة كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثارت هذه البراكين مرة أخرى سنة 654 هجرية 1256 ميلادية، مما يؤكد على أن هذه المنطقة معرضة للثورات البركانية. بعض هذه المخاريط البركانية لا تزال نشطة إلى يومنا هذا. في سنة 2000 ميلادية أحد هذه المخاريط البركانية سجل أكثر من 300 هزة أرضية. صحيح لم يدركها الناس، ولكن سجلتها أجهزة الرصد الزلزالي. فمعروف علميا الآن أن هذه المنطقة منطقة ثورات بركانية، أنها منطقة قد تتعرض في أي لحظة من اللحظات لثورة بركانية كبيرة. لذلك يقول هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. يعني ستكون ثورة بركانية عارمة، يعني تبلغ من شدتها أنها تضيء أو تنير أعناق الإبل ببصرة، وبصرة إحدى مدن جنوب الشام. السؤال الذي يفرض نفسه الآن: من في الجزيرة العربية من قبل 1400 سنة كان يعلم هذه الحقيقة الجيولوجية العلمية التي لم يدركها الناس إلا بعد رسم الخرائط الجيولوجية لشبه الجزيرة العربية ولجنوب سوريا ولبنان وفلسطين، يعني شمال فلسطين ويعني جزء من الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى جنوب سوريا إلى الهضبة السورية؟ كل هذا مغطى بطفوح بركانية. من في جزيرة العرب كان يعرف الطفوح البركانية ويعرف أن هذه صادرة عن ثورات بركانية قديمة؟ حتى الذين شاهدوا الثورة البركانية، يعني هل كان يمكن يدركوا أن هذه الثورات يمكن أن تتجدد لولا أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه بهذه الحقيقة الكونية، أن من العلامات الكبرى للساعة نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة؟ طبعا لابد لنا من التأكيد على أن المنطقة الغربية من الجزيرة العربية منطقة ثورات بركانية مليئة بالطفوح البركانية. هذه الطفوح البركانية تمتد كما قلت لأكثر من 180 ألف كيلومتر مربع بسمك يتراوح من أمطار قليلة إلى مئات الأمطار. هذه الحرات، هذه الطفوح البركانية، هذه الصخور البازلتية مليئة بالصدوع التي خرجت منها هذه الطفوح، كما هي مليئة بالفوهات البركانية التي لا يزال بعضها نشطا إلى زماننا الحالي. وقد سجلت بعض هذه الفوهات أكثر من 300 هزة أرضية في عام واحد سنة 2000 ميلادية. هذه الحقيقة العلمية لم يكن يدركها أحد من الناس في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي، فلم يثبت أن أحد هذه البراكين قد ثار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة له صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا. فمن أين له هذا العلم لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض؟ لذلك أقول أيها الأحباب، هذه الومضات النورانية في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد له بالنبوة، تشهد له بالرسالة. فهذا الحديث المقصود فيه تنبيهنا إلى العلامات الكبرى للساعة وهو غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وعلمه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن تبقى هذا يبقى هذا الخبر مصاغ صياغة علمية بالغة الدقة وبالغة الإحكام وبالغة الانضباط لكي تبقى هذه الومضات العلمية في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدة له بالنبوة، شاهدة له بالرسالة، شاهدة له بأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وإلى ومضة أخرى إن شاء الله تعالى يعني نلتقي فيها بحقيقة علمية أخرى في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد رسول الله، محمد رسول الله.
رمضان الناس، رمضان كريم.
التبرع لهذا المستشفى، مستشفى سرطان الأطفال 57357، يكون من الزكاة ويكون من الوصايا ويكون من الخيرات وكذلك من الأوقاف. وبالتالي إذا كان أحد يستطيع أن يوقف مالا ومن ريع هذا المال ينفق على شراء هذه الأجهزة وتحديث هذه الغرفة فلا شك أن هذا من الوسائل النافعة إن شاء الله لهذا المستشفى، وأن يوضع إذا أراد اسمه عليها أو أن يوضع فاعل خير على مثل هذه الغرف. فأقول إن الوقف الخيري جائز شرعا وكذلك مدر لهذا المستشفى وشراء هذه الأجهزة وهذه التقنية إن شاء الله.
اسمي يوسف، عندي 7 سنين، تعالج في مستشفى 57. أنا الحمد لله قربت خف، أنا هنا بذاكر وبلعب وبرسم وبعمل كل حاجة أنا بحبها، أنا كل الناس بيحبوني وبيتعاملوا معايا كويس. أنا بشكر كل الناس اللي بيبرعوا لنا وبيساعدوا في علاجنا. أنا بحب مستشفى 57.
حضرات المشاهدين الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حديثنا عن بعض الإشارات العلمية في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا منذ لحظات أن من هذه العلامات الكبرى نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بوسرى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه من آخر العلامات الكبرى، وذكر من هذه العلامات الدابة، الدجال، الدخان، طلوع شمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ظهور يأجوج ومأجوج، 3 خسوف، خسف المشرق، خسف المغرب، خسف في جزيرة العرب، وآخرها نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة أو تنير أعناق الإبل ببصرة. وأركز هنا على إشارته إلى الدخان، وهي إشارة معجزة، لأن الدخان هو المادة التي يخلق لنا منها ربنا تبارك وتعالى كل أجرام السماء، ونحن نرى النجوم تتخلق في صفحة السماء من الدخان الكوني، ونراها تنفجر في النهاية لتتحول إلى الدخان الكوني. فإذا بدأ هذا الكون في التهدم، ومن أولى علاماته ابتلاء الشمس للقمر، والقرآن الكريم يقول وجمع الشمس والقمر، والعلم الآن يؤكد على أن القمر يبتعد عنا بمعدل 3 إلى 4 سنتيمترات في كل سنة، فالمنطق يقول لابد وأن سيأتي على القمر لحظة تبتلعه الشمس. لن تبتلعه الشمس بهذه السنة البطيئة، لأن المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. فإذا كان القمر يبتعد عنا بمعدل 3 إلى 4 سنتيمترات في السنة، سيحتاج هذه المسافة إلى ملايين السنين. ولكن الآخرة لن تتم بسنن الدنيا البطيئة الرتيبة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى بهذا البطء، حتى يستطيع الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة أن يتفهم قوانينها وأن يوظف هذه القوانين في حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. طبعا المنطق يقول لابد وان سياتي على القمر لحظه تبتلعه الشمس، لكن لن تبتلعه الشمس بهذه السنه البطيئه التي يبتعد بها القمر عن الارض. ستبتلع الشمس بامر من الله سبحانه وتعالى بكن فيكون. لان الاخره يقول عنها ربنا تبارك وتعالى، او الساعه او القيامه يعني، يقول عنها ربنا تبارك وتعالى: ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته. فأول عملية أو إشعار لنا بتهدم النظام الكوني أن تبتلع الشمس القمر. لن تبتلع الشمس القمر بسنة التباعد الحالية التي نقيسها نحن بإمكانات المحدودة. ستبتلع الشمس القمر بأمر من الله سبحانه وتعالى بكن فيكون. ولكن من رحمة الله بنا أنه يبقي لنا هذه السنة حتى تيسر على العقل البشري إمكانية ابتلاع الشمس القمر. نحن نرى النجوم تتخلق من دخان السماء، والنجوم من أعظم يعني خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. النجوم عبارة عن كتلة غازية هائلة تتم فيها عملية الاندماج النووي، كأنها فرد نووي عملاق. عملية الاندماج النووي يعني اتحاد نوى الذرات الخفيفة مع بعضها البعض لكي تكون لنا نوى الذرات الثقيلة. ففي شمسنا تتحد نوى ذرات الهيدروجين لتطلق نوع ذرات الهيليوم، وتنطلق الطاقة التي تعطي قلب الشمس 15 ل 20 مليون درجة مئوية، وتعطي سطح الشمس 6000 درجة مئوية، وألسنة اللهب المتدلة بالشمس مليون إلى 2 مليون درجة مئوية. ولكن هناك نجوم أكبر من الشمس بكثير نرى فيها عملية الاندماج النووي تستمر حتى يتحول قلب النجم بالكامل إلى الحديد. عملية الاندماج النووي عملية مطلقة للطاقة، ولكن إذا وصلت إلى الحديد تصبح مستهلكة للطاقة. فإذا استهلكت طاقة النجم ينفجر النجم، تتحول هذا القلب الحديدي إلى شظايا مختلفة. تبدأ هذه الشظايا إما أن ينزلها ربنا تبارك وتعالى على الأرض أو على غيرها من أجرام الكون، لعلمه بالمحيط بأن هذه الأجرام تحتاج إلى هذا الحديد، أو يتركها في صفحة السماء تصطاد اللبنات الأولية للمادة حتى تصل إلى يعني إلى وزن ذري أعلى من الحديد، فيخلق لنا ربنا تبارك وتعالى كل العناصر التي تعلو في وزنها الذري عن الحديد. هذه العملية جعلتنا ندرك أن النجوم تمر بمراحل كمراحل أي كائن حي، من الميلاد والطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة والاحتضار والوفاة. يخرج النجم من دخان الكوني وينتهي في النهاية إلى الدخان الكوني. طبعا يمر بمراحل، في مراحل الكهولة والشيخوخة نجد النجوم النيوترونية التي تصل فيها الكثافة إلى بليون طن للسنتيمتر المكعب، الثقوب السود التي تصل فيها الكثافة إلى بلايين، مئات البلايين من الأطنان للسنتيمتر المكعب، ثم تنفجر هذه الكتلة تتحول إلى دخان السماء. فنحن نرى في صفحة السماء النجوم حاليا تخلق من دخان السماء وتموت إلى دخان السماء. فإذا قال رب إذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من العلامات الكبرى للساعة الدخان، يعني تبدأ هذه النجوم في الانفجار وتتحول كلها إلى مادة دخانية، يغمر هذا الدخان الأرض قبل أن تدمر الأرض بالكامل، وهنا تكون من العلامات الكبرى للساعة. لذلك قال أن من العشر العلامات الكبرى للساعة: الدابة، الدخان، الدجال، طلوع شمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، ظهور يأجوج ومأجوج، ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف في جزيرة العرب، وآخرها نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أو تنير أعناق الإبل ببصرة. لذلك نقول أن هذه الإشارة العابرة، وهي إشارة إخبارية، يعني يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عما أنبأه به ربنا تبارك وتعالى من العلامات الكبرى للساعة، ويأتي منها الدخان، ثم يأتي علم الفلك في زماننا ليؤكد لنا على أن النجوم تخلق من دخان السماء وتموت إلى دخان السماء. فإذا بدأ تهدم النظام الكوني في مراحله الأولى ستنفجر كل هذه النجوم، كما يقول رب العالمين: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ونحن نرى النجوم تنفجر الآن على هيئة هذه الورود الحمراء المدهنة، يعني تتحول إلى دخان السماء، وبعدين يغمر هذا الدخان الأرض فيكون نوع من أنواع العذاب. لهؤلاء البشر الذين انصرفوا عن عبادة الله وله بالدنيا عن الآخرة، فيكون نوع من أنواع العقاب. فيكون هذا الدخان أولا من العلامات الكبرى للساعة ومن الإشارات إلى تهدم النظام الكوني. لذلك نقول أن هذه الومضة العلمية الدقيقة في هذا الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هناك 10 علامات كبرى للساعة، إذا ظهرت أولى هذه العلامات يعني يغلق باب التوبة، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل، يعني يغلق باب التوبة بالكامل. فينبهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، أدركوا أنفسكم قبل فوات الأوان. إذا بدأت العلامات الصغرى تظهر بالتدريج، وقد ظهر أغلبها الآن وهي مئات العلامات، سيبدأ العلامات الكبرى، وإذا ظهرت أول علامة من العلامات الكبرى يغلق باب التوبة فلا تقبل توبة التائب. ومن هذه العلامات الكبرى الدخان، والدخان إشارة إلى بداية تهدم النظام الكوني بالكامل. فحذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من فجائية ذلك، خاصة وأنه قال أن هذه العلامات العشر ستتتابع كتتابع حبات المسبحة إذا قطع خيطها بسرعة شديدة، أيهما ظهرت لحقت بها الأخرى. لذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارات، وأخبرنا بأنها من العلامات على بداية تهدم النظام الكوني، مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكون الذي نحيا فيه ليس كونا أزليا كما كان يتخيل كثير من الناس، ولا أبديا كما كان يتخيل كثير من الذين ينكرون الدين. هذا الكون له بداية، وكل ما له بداية لابد وأن ستكون له في يوم من الأيام النهاية. ومن العلامات على فناء هذا الكون أن شمسنا هذا النجم العظيم تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طنا من المادة. المنطق يقول لابد وأن سيأتي على هذه الشمس لحظة يعني تفنى فيها، لكن لن تفنى بهذه السنة، ستفنى بأمر من الله سبحانه وتعالى بكن فيكون. ويكون من بدايات تهدم النظام الكوني ابتلاء الشمس للقمر، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وجمع الشمس والقمر. سيكون من علامات يعني تهدم هذا النظام الكوني تحول هذه النجوم إلى دخان الذي يغمر الأرض وأهل الأرض كنوع من العقاب. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من هذه علامات الدخان. وسبق في بعض الأمم العاصية أن عاقبها الله بالدخان، لكن الدخان المذكور في هذا الحديث هو دخان الآخرة، وهو يختلف عن دخان الدنيا كثيرا. هذا ما أراه في هذه الومضة القرآنية، هذه الومضة النبوية الشريفة، هذا ما أراه في هذه الومضة النبوية الشريفة التي تشهد لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. نقول أيها الأحباب أن هذه العلامات الكبرى للساعة أيضا ليست قضايا إخبارية فقط، ولكنها تحوي من الحقائق العلمية ما يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. دراستها، تحليلها، تدبرها، عرضها على الناس بأسلوب علمي دقيق في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه. وفقنا الله وإياكم إلى حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله نعرض لوم علمية أخرى في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذا رسول الله، هذا رسول الله، من قد علم رب عظيم اصطفاه وفهم شق له القلب.